أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في قاعدة القراءات وقاعدة مهمة في تفسير القرآن الكريم. في نظام الاستعمال اللغوي، ومر بنا ان تعدد واختلاف القراءات مع الخوض بتفاصيلها ومصادرها واسانيدها بحث طويل الليل استوعبته كثير من علوم تفسير القران الكريم. هذا لا يزعزع ولا يتداخل مع أصل متن القرآن الكريم القطعي. مثلا نبحث من وضاحة القراءات الذي سيأتي لاحقا، أو ربما نخوض فيه الآن في هذا في مقامنا، هذا مقام نظام استعمال لفظي. في اختلاف ان القراءات السبع او العشر متواتره او غير متواتره. جمله من المتاخرين ذكروا بانها غير متواتره، القراءات غير متواتره، وانما هي اخبار احاد. لكن هناك من يذهب إلى أنها متواترة، الكثير من العلماء الفريقين إلى أنها متواترة. الآن الخوف في هذا البحث جهة مستقلة سنصل إليها، باستعراض الأسانيد والمصادر والمدارك والمجرة. ولكن إجمالا من يبني على أن القراءات السبع أو العشر أو غيرها غير متواترة، قوله بعدم تواتر القراءات هذا لا يمس الكتاب العظيم بخشية، لأن هذا البحث غير مرتبط بأصل متن القرآن الذي مر بيانه. منطقة القراءات مساحة معينة هامشية، عندما نقول هامشية لا نريد أن نقول أنها غير مهمة، وكل هوامش هذا الكتاب العظيم العزيز أيضا مهمة، ولكنها ليست من صلب متن القرآن. نظير الآن مثلا الإعراب والأعاريض من علم النحو للآيات، أو التصاريف من علم الصرف، أو الوجوه المعاني من علم البلاغة، هوامش من القرآن، لكنها هوامش مهمة ومؤثرة وعظيمة. لكن في حين كون عظمتها وخطورتها ذات أهمية، هذه لا تؤثر على أصل قطعية متن القرآن الكريم، ولا تخدش ولا تزعزع أصل حجية القرآن الكريم. أضطرب الآن من باب المثال سبعة أكثر مثلا أقولها، لأن هذا البحث بات مشوشا عند الفريقين، يعني عند الفريقين في الحواريات التي تجري عند غير العلماء المحققين باتت مشوشا. الآن مثلا اضطرب ظهور القرآن الكريم، القرآن الكريم له ظهورات ضمنية أو لا؟ طبعا له ظهور ضمني، كثير من دلالة الآيات لا أقول أكثر كثير من دلالة الآيات. أليس دلالات ظنية؟ دلالات ظنية. ظنية هذه الدلالات هل تعني أن القرآن ليس بقطعي؟ حاشا وكلا. نفي القرآن قطعي، دلالة آية بمفردها ظني، هذا أمر خاص. فلا الالتزام بظنية دلالة الآية يخدش بقطعية القرآن، ولا الالتزام بقطعية القرآن يستلزم قطعية دلالة الآية بمفردها. لأن الدلالة التفهيمية أو الاستعمالية أو الجدية أو ما شابه ذلك، هذه أمواج هامشية لمتن القرآن. هامش ليس المقصود منه في المعنى الدقيق من هامش، يعني غير مهم، لا مهم، ولكنه تداعيات أمواج لأصل متن القرآن. أصل متن القرآن على حالة قطعية. طبعا هذه الدلالات الظنية في الآيات عندما تتضافر وعندما تتراكم وعندما تتعاضد وعندما تتكدس تصبح قطعية بعد بمعادلة وقانون حساب الاحتمالات كما وكيف. لذلك هذه الدلالة القطعية من دلالات الآيات ببركة ماذا نستطيع أن نصل إليها؟ ببركة تلك الدلالات ماذا؟ الظنية. كون الشيء ظني لا يعني أنه لا يعبأ به، ليس فقط أن الظن قد جاء إذا قام عليه دليل قطعي، بل هو الظن يولد قطع بعد. شبيه الأخبار الصحيحة، كل خبر صحيح ينسب مفرد ظن، لكن هذا الظن يتراكم يتعامد يتكدس ينضم ينضام إلى أخبار ظنية أحد 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 يشبه ماذا؟ متواتر. لا غير متواتر، مستفيد. إذن كون الظني لا يعني ولا يتظني، لأن مصدر بالتالي الدليل على حجية مثلا قاطع. فهنا يجب أن نفرق بين هوامش القرآن ومتن القرآن. القراءات، مبحث القراءات تعتبر من هوامش القرآن، ليست هي من متن القرآن. يعني ليس حالها إلا حال الإعراب، حال التصريف، حال الوجوه الدلالة البلاغية التي قد يختلف فيها، أو وجوه الدلالة المعرفية أو من علم الأصول أو من علوم أخرى. فمثل القرآن القطعي أمر، والأمور الأخرى ولتكن ظنية، أولا ظنية مستندة إلى المثل القطعي أولا، ثم هذا الظن من القراءات أو الدلالات الذي يستند إلى المثل القطعي القرآن هو بنوبته يتولد منه قطع دلالي إذا تراكم وتكدس وتكاثر. فإذا يجب عدم الخلط بين متن القرآن القطعي، وأن الحجية القطعية الضرورية تقوم به، وبين هامش أو مساحة القراءة. هذا أمر مهم. وذكرت أن القراءات، الآن ليس عندي استقراء رقمي دقيق، لكنه لو الإنسان يريد يجمع كل كتاب القراءات، اختلاف القراءات لا يتعدى مثلا 10 قرآن أو كذا، بالتالي 90%. هو المتن القطعي دل مقدار 10 هو هامش، يعني في هامش مساحة أقصد، مثل الحين حركات الاعراب في القران الكريم مثلا من باب المثال. هذه الجهه الاولى اذا مهمه يجب ان لا ننساها ودوما يجب ان نعيها ونبصرها كي اذا دخلنا في الجهات الاخرى لا تشتبه علينا الامور. الجهه الثانيه الان الذي نريد ان ندخل فيها لكن اعاود واكرر بالجهه الاولى مهمه وربما الان يخال للانسان انه جيد فرز بينها لكن في تضاعيف تفاصيل بحوث يعاود الاشتباه لدى الانسان كيف يميز بين مبحث ضروريه وقطعيه القران الكريم وقضيه اختلاف متن القران الكريم وبينونه عن اختلاف القراءات. الجهه الثانيه في القراءات التي نريد ان نخوض فيها امثله من اختلاف القراءات. طبعا المصادر تستطيعون ان ترجعون الى كتاب اخيرا طبع قبل 10 سنين او 15 سنة وجد قراءه المتعلم معجم القراءات القرانيه. طبعا هذا الكتاب وضعه 2 من الاكاديميين لا باس ذاكين مصادر عديده ذاكرها من ضمن المصادر الاصيله المهمه للقراءات 10 أو 20 أو 30 التي لا يستغني عنها احد من المسلمين. من ضمن تلك الكتب التي ليس لها بديل، فهذا الكتاب له بديل او له عظيم، لا، في كتاب لا بديل له ولا عظيم. من تلك الكتب كتاب التبيان للشيخ الطوسي. وكتاب مجمع البيان للشيخ الطبرسي. كتاب التبيان للشيخ الطوسي وكتاب مجمع البيان للشيخ الطبرسي هذان كتابان في القراءات موجود فيها القراءات غير موجودة في كتب القراءات الأخرى التي الآن بحوزة المسلمين مثل قراءات النشر في القراءات 10 الكذا الكذا. كتب كثيرة في القراءات الآن موجودة، بعضها مؤلف في القرن السادس في السابع. طبعا الشيخ الطوسي ألف كتاب التبيان في القرن الخامس بداية القرن الخامس 400 وشيء. هذا الكتاب باتفاق من مراكز العلم عند أهل السنة لا يستغنى عنهما، حتى أنه في جامعة المدينة المنورة في المدينة اللي هي جامعة سلفية على أساس الآن وهذه أرادوا أن يستغنوا يحذفون هذا الكتابين عن كونهما مصدرين. رئيس الجامعة رفض، قال إما أن حسب ما وصلنا من أخبار قبل سنين إما أن أقال من رئاسة الجامعة أو يبقى الكتاب لأن ليس له بديل ولا عظيم. وهذا لما يعني بعض القراءات للقراءات 10 أو 20 فقط مصدرهما الوحيد هو هذا الكتاب التبيان والبيان. وهذا طبعا بحمد الله ما يدل على مدى إشهام علماء الإمامية في حفظ علوم القرآن الكريم. طبعا أنا شخصيا لا أخص كتاب مجمع البيان وكتاب التبيان من كتب الإمامية كمصدر وحيد للمسلمين في القراءات. طبعا في مصادر أخرى من علماء أهل السنة في القراءات طبعا، وهي أيضا مصادر مهمة ومؤثرة، ولكن أقول في مصادر كتب التفسير عند علماء الإمامية لا ينحصر فقط مجمع البيان والتبيان. كتب التفسير الروائية لدى مثلا تفسير القمي، تفسير فرات الكوفي، هذه أقدم من التبيان. تفسير القمي يعني من علماء القرن الثالث، من علماء القرن الثالث في الغيبة الشهرة، هو 200 سنة، علي بن إبراهيم القمي اللي هو الكوفي الأصل، إبراهيم بن هاشم. وكتاب تفسير الفرات الكوفي، وكتاب العياشي، وكتاب الجارودي من القرن الثاني، تفسير أبو الجارود زياد بن منذر الموجود الآن مدمجا مع كتاب تفسير القمي له، رواه أبو الجارود زياد بن منذر عن الباقر عليه السلام، وسنده صحيح الحمد لله، بل مستفيد كما أثبت ذلك المحقق الطهراني أبو زهر. وبحمد الله حين أخذنا خوض مبسوط في كتاب الرجال الجزء الأول لنا، مو الجزء الثاني، الجزء الأول، بحث مفصل زيادة على الفوائد التي أجهد نفسه الشريفة أبو زهر الطهراني وأثبت أن هذا الكتاب كان هو مسند وكذا، تفسير الجارودي المدمج الآن مع تفسير القمي. احنا ضفنا شواهد أخرى لم يقف عليها أبو زهر ولم يذكرها تفسير الخوي في معجم الرجال ولا آخرين من الرجالين، وقفنا عليها بحمد الله، وزادت بيانا وإيضاحا أن تفسير الجارودي واصل إلينا بشكل مستفيض، وهو من مفاخر كتب التفسير عند علماء الإمامية، يعني أقدم مصدر تفسيري واصل، ولا المصادر التفسيرية غير الواصلة إلينا أقدم من ذلك من القرن الأول، لكن المصادر التفسيرية الواصلة إلينا الآن ولست أذكره بشكل قاطع، لأن ربما يفتش الإنسان بعد يعني يجيب مصدر تفسيري أكثر. وفعلا أبو حمزة الثمالي اللي الآن جمع تفسيره المبثوث في كتب الروايات باسم تفسير أبو حمزة الثمالي جزا الله خير الذي جمعه، هو من القرن الأول، أبو حمزة من أصحاب السجاد، وإن أدرك الباقر والصادق والرضا، خمس من المعصومين أدركهم، والكاظم والرضا أبو حمزة الثمالي، وهنيئا له بهذه الصحبة. ولكنه على كل من أصحاب السجاد، فالسجاد توفي في القرن الأول سنة 84 من الهجرة. نعم، أو 95 على أي حال، ما ولد الباقرة على أي حال. المهم في القرن الأول أبو حمزة الثمالي من أصحاب السجاد، وتفسير موجود مبثوث، يعني لذلك هذا أمر مهم نستطيع. الآن أحد الأخوة في صدد ممن كان يحضر لدينا في صدد أن يجمع تفسير جابر بن يزيد الجعفي، وعند أكبر مبثوث في الكتب، فيجمع تفسير نوع من تراث، يعني من أصول 400. المقصود كتب تفسيرية مطبوع أي على كل. فكتب التفسير لدى علماء الإمامية القديمة، بس أنا أشرح الحديث عن كتب التفسير وتاريخ كتب التفسير، وإن كان هذا مبحث مستقل في علوم التفسير، ولكن في صدد أن أذكر هذا المطلب، وهو ماذا؟ وهو أن في كتب التفسير الروائي أو يعبر عنه بكتب التفسير بالمأثور، وهذا منهج ونمط من كتب من مناهج التفسير، وأنا عندي من منهج هذه الكتب يعني نطوي فيها في تضاعيفها التذكير بقراءات كثيرة، سواء قراءات أهل البيت أو قراءات الآخرين. يعني بعض قراءات عبد الله بن مسعود ما موجودة الآن في المصادر، موجودة في كتب النحو. أئمة أهل البيت عليهم السلام يقولون قراءتنا كذا وقراءة ابن مسعود كذا، ما موجودة عليهم. وليس من البعيد أن الشيخ الطوسي وقف على كثير من القراءات التي لم يقف عليها غيره من أهل السنة ببركة روايات أهل البيت، وحتى قراءات أبي بن كعب وقراءات بعض الصحابة ضبطها أهل البيت عليهم السلام، وإن كانوا أهل البيت خطأوها في القراءات وقالوا قراءة الأصح لدينا دي ليس فيه، لكن عموما أهل البيت عليهم السلام ضبطوا وحفظوا كثير من القراءات التي نسيت ولم يحفظها ولم يضبطها لا قتادة ولا مجاهد ولا السدي ولا 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 ولا. فلذا في الحقيقة من الخطأ أن نحصر مصادر القراءة، وإن كان هذه الجهة مستقلة بنفسها، أنا كنت في صدد التعرض للجهة أخرى وهو أمثلة القراءات، لكننا على إتحال لا بأس لتجعل هذه جهة مستقلة بنفسها. مصادر القراءة، أن مصادر القراءة في كتب مفسري علماء المعنية التي استفردت بها مدرسة أهل البيت، استقلت بها حتى لمصادر قراءة القراءات السبع أو القراءات العشر أو العشرين أو غيرها. ففي مصادر روائية الآن تستطيع أن تجدوها وتقف عليها قراءات بقية القراء أو الصحابة غير موجودة في مصادر المسلمين، فقط موجودة في روايات أهل البيت عليهم السلام حفظوها على المسلمين، غير مجمع البيان وغير التبيان. ووجدت أنا من مفسري العامة المنصفين كالآلوسي أو غيرهم يستندون إلى الوقوف وجمع قراءات من القراءات العشر أو العشرين أو السبع، يستندون إلى ما روي عن أئمة أهل البيت عليهم السلام في ضبط بقية القراءات. وهذا ليس شيء غريب، يعني هذا ليس من كبار المفسرين، حتى الرازي وجدته في بعض المواطن يستند إلى روايات قراءات أهل البيت لا إلى مجمع البيان ولا إلى التبيان، بل إلى الكافي أو غيره من كتب الرواية عن أئمة أهل البيت التي ضبطوا فيها قراءات لم تضبط في مصادر المسلمين. وكذلك وجدت الغزالي في إحياء العلوم يرجعون إلى قراءات غير مضبوطة عند الشاطبي أو غيره أو غيره أو غيره يعني في غيرهم. فلذا حتى هذا الكتاب الذي أشرت إليه أخيرا معجم القراءات، هذا لم يستقصد هالمعنى. لماذا؟ لأن كل كتب الحديث لدينا ليس فقط كتب التفسير الحديثية، ليس فقط كتب التفسير الروائية، كل كتب الحديث لدينا حتى الوسائل فيها تعرض للآيات وألفاظ الآيات وقراءتها. لكن أقول شيء مؤسف، نحن قصرنا فيه، وهو ماذا؟ لم يقم جهد موسوعي يجمع من أحاديث أهل البيت الروايات التي تتعرض لمطلق القراءات. في جهود يسيرة بذلت الآن، بس أصلا هي نجر يسير. وإن حتى الكتاب الوثائقي، كتب الأربعة، كتب الصدوق، غير كتب التفسير الروائي، محشوة مكثرة بذكر قراءات لقراء وإن كان تلك الروايات في صدد بيان قراءة أهل البيت تختلف عن تلك القراءة، لكن تذكر المفروض يعني تحب همة مؤسساتية على كل لجمع القراءات فقط في مصادر أهل البيت عليهم السلام، سواء كانت قراءة أهل البيت أو قراءة الآخرين، لكن من روايات أهل البيت سنجد أنه حينئذ ستستيقظ المجامع العلمية من أهل السنة إلى أن مما تفردت به مدرسة أهل البيت ليس فقط كتاب مجمع البيان والتبيان، بل كل كتب الحديث. ووجدت كما ذكرت لكم مفسرين عمالقة عند أهل السنة يستندون إلى رواية أهل البيت في القراءة بصريح العبارة، حتى الرازي في سورة الحمد في سور أخرى. فأقول يعني حين الحري بنا أن نقوم بموسوعة موسوعية في هذا المضمار. الله يوفق الجميع، وصلى الله على محمد وعلى الطاهر.